الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. لو كان لدينا ماء يشك في كونه كرا لا ينفعل بالملاقات، أم ليس كرا فينفعل بالملاقات؟ وهذا الماء المشكوك الكرية قد سقطت فيه نجاسة جزما، ألقيت عليه قطرة من البول، فهنا حدث الشك، هل الماء الموضوع خارجا قد بلغ الكر فلا محذورة فلا ينفعل، أم لم يكن كرا فانفعل بالملاقات؟ هاي المسألة عنوان الماء المشكوك الكرية. هنا احنا عندنا 5 مراحل للتعامل مع هذه المسألة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المرحلة الأولى، إذا كان هناك عموم يدل على انفعال كل ما لاقى نجاسة، فأتمسك بهذا العموم، كل ما يلاقي نجاسة ينفعل لإثبات الانفعال لهذا الماء، لأن الذي خرج من العموم المذكور ما كان كرا، أما إذا لم يكن كرا فهو مشكوك الخروج من عموم انفعال الماء، فنتيجة هذا العموم يحكم بالانفعال. ولماذا هذه المرحلة الأولى؟ لأنها عبارة عن دليل اجتهادي، أمارات، والأمارات في مقام الاستنباط هي مقدمة على غيرها. واضحة هاي المرحلة الأولى؟ أكررها، إذا كان لديك عموم يدل على انفعال كل ما لاقى نجاسة، هسه هذا العموم من مين؟ طبعا طلعينا من روايات، والذي خرج من العموم المذكور خصوص الكر، هذا لا ما ينفعل بالملاقات، وحيث في مقامنا نشك في أن الماء الموجود كرا أم لا، نشك في ذلك، ومع الشك فالعموم هو المحكم. هاي مرحلة أولى، طبعا أعود إليها بعد قليل. المرحلة الثانية، إن لم نحصل على العموم المذكور إما لعدم وجوده، كما يقول السيد الخوئي رضوان الله، يقول ما عندنا هيش عموم، أو إنه موجود كما السيد الشهيد يقول، ولكن هناك مشكلة أصولية تمنع من التمسك به، وهي التمسك بالعام في الشبه المصداقية، يأتي يعني إذن هذا العام إما ما موجود أو هناك مانع منه. فالمرحلة الثانية هي مرحلة الأصول العملية، وأول الأصول المطروحة هنا هو الاستصحاب، ويسمى بالاستصحاب النعتي. وإن شاء الله استصحاب النعتي أجي أشرحها لكم من هو يجينا، أي استصحاب العدم الثابت بعد الوجود، هذا العدم النعتي، هذا لم يكن كرا قبل ساعة، أحلف عليها هاي. يقول لك أنا ممكن قبل ساعة، وحينما سقطت النجاسة شككت لعله صار كل هذا. واحد أجمله، فهنا ماذا أستصحب؟ عدم الكرية الثابتة قبل ساعة، يسمون العدم الثابت بعد الوجود. هذا المي موجود ولم يكن كرا، عدم، هذا يسمونه العدم النعتي. إن تم العدم النعتي فبها، وإلا تصل المرحلة الثالثة العدم الأزلي، أي استصحاب عدم الكرية الثابت قبل الوجود، يعني قبل أن يوجد أي شيء مخلوق. رب العالمين كان موجود، كل الأشياء معدومة، حتى الكرية كانت معدومة، فأستصحب ذاك العدم ثابت قبل الوجود، يسمونه العدم الأزلي. إن قلنا به العدم الأزلي فبها، وإلا ننتقل يا مرحلة رابعة. المرحلة الرابعة إن كان للماء حالة سابقة أستصحبها، وإلا إصالة الطهارة. إصالة الطهارة ما تجري استصحاب الحالة السابقة، إذا كانت إلى حالة سابقة بس غير العدمية. الطهارة يستصحب الطهارة مثلا حالة سابقة الطهارة كانت، أو الحالة السابقة الكرية مثلا، أجيب الكرية. إن تم هذا الاستصحاب أو إصالة الطهارة فبها، وإلا أنتقل إلى يا مرحلة الخامسة والأخيرة. شنو الخامسة بعد أكو في الشيء؟ الخامسة والأخيرة يسمونها الأصول الطولية، أي الأصول، هاي تعريفها، التي تجري بلحاظ كل أثر بحسبه. فلو أردنا أن نتوضأ بهذا الماء المشكوك الكرية اللي به نجاسة، فأستصحب ماذا؟ من يقول لي؟ عدم رافعيته للحدث. الآن محدث جزمة وتوضيت بهذا الماء، هذا الماء لعله متنجس لعله طاهر، فأستصحب بقاء الحدث. وإذا أردت أن أشرب الماء، كل شيء لك حلال. وإذا سقط على ثوبي وأريد أصلي، كل شيء لك طاهر. هذا بعد يختلف بحاض الأثر اللي أنت تريد تشتغل عليه. واضح إن شاء الله؟ هذه خطوات خمسة لابد نقطعها حتى نصل إلى النتيجة بهذه المسألة. إحنا بالأمس إيش فرضنا بالأمس؟ بالأمس قلنا هذا الماء اللي قدامي، فرضنا هذا تارة إن الكرية لها حالة سابقة، أو عدم الكرية لها حالة سابقة فنستصحب، وأخرى لا، لا هذا ولا ها، نستصحب الطهارة أو إصالة الطهارة. يعني قبض الشيخ وين راح اليوم؟ مرحلة لا الرابعة، يعني معناه المرحلة الأولى التمسك بالعام ما قابل عليها، والمرحلة الثانية العدم النعتي ما قابل عليه، والمرحلة الثالثة العدم الأزلي ما قابل. ولا ما معقول شيء يقطع هاي الخطوات يروح للرابعة مباشرة؟ هو بالخامسة يحتاج الشيخ إذا رابعة تجري ما يحتاج. فإذا لابد إحنا نشوف هاي المراحل لماذا الشيخ قطعها، يعني لم يتوقف من ناحيته أو أثبت لنا الطهارة أو شيء من القبيل، لأجل أكو قصور فيها كون نتعرضها. واضح إن شاء الله؟ مو واضح هذا، بس شوي خلنا نلتفت للقضية. المرحلة الأولى اللي عبرنا عنها بالدليل الاجتهادي إصالة العموم، بعدين الشيخ يذكر لك شنو القاعدة النائينية. بعدين الشيخ ايش يذكر؟ القاعدة النائينية. وهاي القاعدة النائينية شنو؟ دليل اجتهادي يبدأ. إذن المرحلة الأولى اللي هي دليل الاجتهاد إيش قد راح يصير بيها؟ اثنين دليلين اجتهاديين في قبال شنو؟ من يقول لي في قبال قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة، داهما التمسك بالعام والآخر القاعدة الميرزائية. فإذا المرحلة الأولى اللي هي عبارة عن الدليل الاجتهادي اللي مضمونها إثبات انفعال الماء، لأن على خلاف قاعدة الطهارة اللي أنا أريد أتمسك بها، هذه المرحلة الأولى عبارة عن دليلين اجتهادية، الأولى التمسك بالعموم والثانية القاعدة الميرزائية. إذا أنت تريد ترتبها هيك ترتبها، إذا فيت ترتبها هيك كون تسويها هيك. خلنا نشوف بالله الدليل الاجتهادي الأول، التمسك بالعموم، كيف ذلك؟ احنا عندنا قضية مهمة كون نوضحها لكم. عندنا المخصص الذي يطرأ على العام تارة يكون واضحا الحمد لله، وأخرى يكون مجملا، والإجمال تارة يكون من ناحية المفهوم، وأخرى الإجمال من ناحية المصداق. فمن ناحية المفهوم حينما أقول لك اكرم كل فقير، وبعد يوم يومين قلت لك إلا الفاسق، مفهوم الفاسق غير واضح، خصوص مرتكب الكبيرة أم يشمل الأعم مرتكب الصغيرة أيضا، هذا تردد في مفهوم الفاسق. وأخرى لا، مفهوم الفاسق واضح عندي، الفاسق عبارة عن مرتكب الكبيرة، المشكلة وين صار الخفاء في المصداق؟ هل هو هذا زيد ارتكب الكبيرة أم غير زيد؟ يسمونها شبهة شنو؟ مصداقية. احنا هنا في مقامنا قلنا عندنا عموم كل ما ينفعل بالملاقات إلا إذا كان كرا. نفترض فرضية أن مفهوم الكر واضح عبارة عن 27، لكن مصداق صار عندنا مشكلة، هذا الميل اللي موجود كر يوم وكر. فهنا المشكلة عندنا في المخصص مشكلة مصداقية، مصداق المخصص غير معلوم. إذا اتضحت هذه القضية فحينئذ نقول إذن عندنا عام يقول كل ما ينفعل بملاقات النجاسة، ثم بعد يوم يومين طرأ تخصيص إلا إذا كان كرا، وحيث إن مفهوم الكر واضح عبارة عن 27 مثلا، وتردد في مصداقه هل هذا الماء الموجود كرا أم لا، هنا ماذا نفعل؟ هل نحكم بانفعال هذا المصداق المشكوك، هاي البركة المشكوكة نحكم بانفعالها؟ هذا معناه ماذا؟ ترجيح للعام على الخاص. او نقول هذا المصداق المشكوك داخل تحت الكر، فهذا ترجيح لحجية الخاص على من؟ هو هاي يسمونها شبه المصداقية، هاي يسمونها شبه المصداقية. فالذي يتمسك بالعام ويحكم بانفعال كل ما ويدخل هذا الفرد المشكوك تحت العام المذكور، انه تمسك بالعام وترك الخاص. فهل يصح ان نتمسك بالعام فيما اذا كانت الشبهة مصداقية ام لا؟ قبل ما نجيب هاي قضية كنا نعرفها قبل ما نجاوب، ان محل الكلام بين الاصوليين بخصوص المخصص المنفصل، أما إذا كان المخصص متصلا بالعام أصلا فلا يأتي هذا التساؤل، هل يجوز التمسك بالعام؟ لماذا؟ لأن مع اتصال المخصص بالعام وهو مجمل فسوف يسري إجماله لمن؟ إلى لنفس العام، فلا يبقى عموم حتى نسأل أن العموم هل نتمسك به بلحاظ الفرد المشكوك أم لا. إذا لابد نفترض مخصص منفصل والمخصص هنا عندنا منفصل، فهل يصح التمسك بالعام فيما إذا كان المخصص منفصل ومجمل من ناحية المصداق أم لا؟ أقوال بالمسألة: الصحيح عدم جواز التمسك بالعام، وذلك لأحد بيانين. البيان الأول، هسه أكو تفصيلات طويلة عريضة، بس إحنا ما نقدر نطرح كل التفصيلات، بس هذا الرأي اللي معروف، يعني سيد الخوي اللي قلت له تفصيل، سيد الشيد تفصيل، بس المشكلة ما مطروحة بالأصول، لأن اتفاق بالفقه يطلع زين. البيان الأول، والله لاحظ البيان الأول، إن عموم كل ما ينفعل بالملاقات هذا العموم كل ما عنوان ماذا؟ عنوان الماء، عنوان وجودي كل ما بعد. فحينما يأتي المخصص إلا أن يكون كرا، هذا المخصص سوف يعنون العام ويقلبه من عنوان وجودي إلى عنوان عدمي، فالعام بعد التخصيص هكذا يصير كل ما غير كر لا ينفع بالملاقات. هاي حجية أولى للعام، وعندنا حجية ثانية وهي حجية الخاص: إلا إذا كان كرا فهو لا ينفع. فتحصل عندنا حجتين: حجية العام كل ما غير كر لا ينفع، وحجية الخاص الماء الكر ينفع. زين، فهنا وهذا فرد مشكوك، هل هو من قبيل الكر حتى يكون خارج بحجية الخاص، أم من قبيل غير الكر حتى يكون داخل في حجية العام؟ هنا سؤال هو هذا المهم، هنا الذي يريد أن يتمسك بالعام ويدخل الفرد المشكوك تحت حجية العام، هذا معناه رجح حجية العام على حجية الخاص، وترجيح هذا بلا مرجح. إلا اللهم تقول إيش واحد يعني ما منعس كل الزين،
ما هو استرجح
بلا
مرجح المقصود؟
لا لا، قد واحد يقول هذا، قد واحد سائل يسأل ويقول إن العام بعد كون المخصص منفصل انعقد له ظهور أم لا؟ قطعا ينعقد، لأن العمومات تنعقد مع المخصص المنفصل، فظهور العام ثابت ويشمل كل ما الذي خرج منه جزمان الكر الجزمي، وحيث يشك في خروج هذا لعله موكر، فظهور العام شي يكون أحسنتم منعقد لهذا الفرد المشكوك. لاحظ يا لا، شنو الجواب؟ الجواب واضح، إن مجرد شمول ظهور العام للفرد المشكوك بعد خروج الفرد المشكوك عن حجيته لا يكون نافعا. النافع هو الحجة، شنو النافع؟ الظهور، خلي ظاهر إذا إيش من كله بس هو حجة بي على واحد. فعلى هذا الأساس قيل، هذا البيان الأول، على هذا الأساس قيل لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه بعد التخصيص سوف نحصل على حجتين، وإدخال الفرد المشكوك في حجية العام دون حجية الخاص ترجيح ماذا؟ البيان الثاني، أريد مقدمة صغيرة كلش واضحة. قلنا بياني عندنا. البيان الثاني الشيخ ما ذكره بس هو بسيط، مقدمته صغيرة كلش. هناك قاعدة عرفية تقول إن كل حكم لا يثبت موضوع، لا يثبت موضوع نفسه، وإنما يثبت الحكم على فرض وجود الموضوع، كأنه نشكل قضية شرطية، متى ما تحقق الموضوع تحقق الحكم، لا إن الحكم يتكفل بتحقق. يصير هيجي؟ ما يمكن، هذا هو الموضوع متقدم رتبتنا عليه. فحينما أقول لك اكرم كل فقير، هذا الحكم هو اكرم، لا يثبت إن هذا فقير، وإنما يقول على فرض كونه فقير يجب إكرامه. لاحظ كيف؟ إذن الحكم لا يثبت موضوع نفسه، وإنما يثبت الحكم على فرض ماذا؟ تحقق الموضوع من شيء خارجي. زين، وإلا ترى الحكم يثبت نفسه، تشين المشكلة تصير؟ كنا أبوق فلوسه وخليه فقير حتى أكرمه، هو الحكم بعد يجي يكون يدور على الفقير. زين، فإذا اتضح هاي القضية، العام شنو كان؟ كل ما ينفعل بالملاقات، كل ما شيل ينفعل إذا مضوجته يتنجس بالملاقات. جيدها؟ الحكم منه هنا عندنا يتنجس، الموضوع منه غير الكر، فهذا الحكم، الحكم وهو التنجس، لا يقول هذا ليس بكر، وبالتالي ماذا؟ يحكم بنجاسته بانفعاله، وإنما يقول على فرض إنه ليس كرا يحكم بالحكم، وحيث أنا أشك في تحققه ولا يوجد عندي ما يحقق هذا الموضوع فلا يثبت الحكم. الحكم هنا يثبت لأن الموضوع ما متحقق، ولا تقول نفس الحكم بالتنجيز هو راح يقول لي هذا غير كر. إذن شنو هذا غير كر؟ إن شاء الله، إن شاء الله ينفعل. أقول بابا الحكم شلون يثبت موضوع نفسه؟ شلون هذا؟ ماكو إن شاء الله بالأصول، تكون تتأكد إن هذا غير كر حتى أقول ينفعل. إذن الصحيح لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأحد بيانين. أما الأول أنه بعد التخصيص سوف نحصل على حجتين، وإدخال الفرد المشكوك في حجية العام دون الخاص ترجع بلا مرجح، هذا البيان الأول. والبيان الثاني أن التمسك بالعام معناه أن الحكم يثبت موضوع نفسه والقضية غير صحيحة. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا الدليل الاجتهادي ساقط، ما يمكن التمسك به. خلنا بالله نشوف. وقد يتمسك في مقابل قاعدة الطهارة واستصحابها، يعني يا مرحلة الشيخ عابر
بالرابعة،
قلناها خمس مراحل، يعني الشيخ طفر للرابعة. طب طفر للرابعة شلون؟ يعني يقول قطعا الأولى مو تامة، وهسه راح أبين لكم إياها مو تامة، والثانية والثالثة هم مو تامة، فما عندنا غير الرابعة. لاحظ كيف؟ حتى يبين إنهم مو تامة تكون يطرح لنا إياها. أنت تقدر تطرح الموضوع بهيك طريقة، أو أعتقد إذا طرح الشيخ تيه، يعني الشيخ إيش قال؟ قال إحنا نتمسك باستصحاب وقاعدة الطهارة، وقد تذكر وجوه في قبالها، وجه أول ثاني ثالث، فنية هاي أكو بيها فنية تحس؟ ما تحس بيها فنية أبد، بينما إذا تذكر أكو خمس مراحل هاي المسألة، والشيخ راح للرابع إذا تعرف أكو خلل ذن الثلاثة، تصير القضية أسهل عليك. فأنت بعد شلون رتبت؟ وقد يتمسك في مقابل قاعدة الطهارة واستصحابها. يلا هاي الواو مدل على الترتيب، ولو كانت تدل على الترتيب مفروض استصحاب الطهارة وقاعدة الطالب استصحاب مقدم. زين، لجملة من الوجوه من قبيل: الأول التمسك بعموم ما دل على تنجس كل ما لاقى نجاسة. شبيه هذا الماء كل ما، وهذا القدامي ماء يمو ماء، طبعا جاني مخصص إلا إذا كان كرا، أما هذا أنا شك بكريته. خب شيخنا هذا العموم من أين جئت به؟ قال: المستفاد من موثق السماعة ولا تشرب من سؤر الكر. شنو ولا تشرب من سؤر الكر؟ يعني معناه كل ما قاعد ينفعك إلا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه، يعني إلا أن يكون كر. هذا معناه ولا تشرب من سؤر الكر، هذا معناه أن الماء قاعد ينفعك، كل ما قاعد ينفعك. إيه يلا سؤر الكر خب قطعا ما صير سؤر الكر من سؤر الكلب. إيه يعني معناه أن الكلب هذا قاعد ينفعك. بس الشيخ يعني أكو طبعا مسند أوضح كان. زين، وفيه أنه هذا العموم تمسك بالعام. وين؟ في الشبهة المصداقية، لأن أنت مفهوم الكر أفرض واضح عنده، بس هاي البركة كر يوم مو كر مصداقها. زين، لخروج الكر منه من العام، ويشك في فردية المشكوك. شنو فردية المشكوك هنا؟ هاي البركة فرد للعام أو فرد ماذا؟ للمخصص. والتمسك بالعام غير جائز. ليش يا أخنا؟ قل لوجود حجتين. الحجة الأولى كل ماء غير كر ينفع، والحجة الثانية الماء الكر لا ينفع. وإدخال هاي الفرد المشكوك في حجية العام دون حجية الخاص بلا مرجح، وإدخال المشكوك تحت أحدهما بلا مرجح. وأكو بيان ثاني ذكرته أبسط من البيان الأول، وهو أنه يستلزم أن الحكم يثبت موضوع نفسه. هذا الدليل الاجتهاد الأول غير ثاني، أكو دليل اجتهاد ثاني، لذلك هو الشيخ قال ثاني يعني، بس أنا أطرح دليل اجتهادي باء، ذاك ألف وهذا باء يصير. زين، هذا الدليل الثاني يسمونها القاعدة النائينية. الشيخ طلع لنا قاعدة، الشيخ النائين طبعا طلعها مو من قلبه، جاب لها في الدليل مستند عليه. بالله خلينا نشوف شنو هاي القاعدة، ولها تطبيقات كثيرة. أنا سبحان الله القاعدة كاتب بها كاملة بس الأوراق ضاعت كاملة. القاعدة مدركها مستندها تطبيقاتها إشكالات العليها، بس دور على الأوراق بعد راحت من دور ثمان مرة ما كده تعرض على الشيخ وبيها تعليقات الشيخ بس راحت بعدها. الشيخ النائين هكذا يقول، يقول إن الحكم الإلزامي عبر عن المستثنى منه، الحكم الإلزامي أو ما يلازمه، مو إلا حكم يلازم الحكم الإلزام، متى ما علق على إجل. زين، أي إن الحكم الإلزام إذا استثني منه، هاي أفضل راح أسويها، إذا استثني منه حكم ترخيصي وعلق هذا الحكم الترخيصي على عنوان وجودي، فما لم نحرز العنوان الوجودي لا يثبت الحكم الترخيصي. كان منه راح يثبت المستثنى منه الحكم الإلزامي، ومتى ما أحرزنا العنوان الوجودي يا اللي راح يثبت الحكم الترخيصي وراح يرتفع منه المستثنى منه الحكم الإلزامي. إذا عيتها، الحكم الإلزامي استثني منه حكم ترخيص وعلق هذا الترخيص على عنوان وجودي، فمتى ما أحرزنا العنوان الوجودي إذن أحرزنا منه الحكم الترخيصي، وبالتالي يرتفع المستثنى منه. ومتى ما لم نحرز العنوان الوجودي يعني لم نحرز الترخيصي وبالتالي يثبت
الإلزام.
ومثل هو الشيخ رضوان الله عليه شيخ النائيني بهذا المثال العرفي، إذا قال المولى الأب قال الابن لا تدخل علي أحد، وبعدين شوية يوم يومين قال إلا صديقي، منفصل متصل ما فيه إلا صديقي دخله، فإذا الحكم الإلزامي لا تدخل، هذا حكم إلزامي علق على عنوان ترخيصي الصديق، إذا صديق يجوز لك أن تدخل عليه مو واجب يجوز، وهذا الحكم الترخيص الجواز علق على عنوان وجودي وهو الصداقة. فهنا الابن إذا أحرز الصداقة فجاز الإدخال ويرتفع الحكم الإلزامي، لا تدخل، ما أحرز الصداقة لا يجوز الإدخال، فبالتالي يبقى ذاك لا تدخل. فإذا جاء شخص وشك الابن هل هو من عدو من الأعداء أم هو من الأصدقاء، يقول العرف هنا شي يسوي ما يدخله، ليش؟ لأن جواز الإدخال علقوه على عنوان وجود العرف وما أجزم بتحقق مشكوك عندي صداقة، فبالتالي لا يثبت جواز الإدخال ويبقى الحكم الإلزامي لا تدخل علي أحد. زين، انت طبعا الشيخ النائيني عنده تعبير بسيط لهذه القاعدة ويحقق نفس القضية، ذكره وين؟ في تعليقته على العروة. التعبير هذا ما جاب الحكم الإلزامي إذا استثني منه، أبد ما جابه، مباشرة راح قال الحكم الترخيص مباشرة إذا علق على عنوان وجودي، فإذا ما تحقق العنوان الوجودي يعني يثبت الترخيص، إذن يتعين منه الإلزام، وهكذا ما جاب الحكم الإلزامي أو ما يلازمه إذا علق على عنوان، وهكذا هي النتيجة نفس النتيجة. وطبق المحقق النائيني هذه القاعدة على موارد عديدة من الفقه، أذكر لكم مورد يعني. مورد خاص ومورد هو محل كلامه، المورد هذا هو جدا مهم، هذا المورد اليوم احنا عندنا مشهور الفقهاء ان الشك في الدماء والاعراض والنفوس مجرى للبراءة وللاحتياط، مع انه عجيبة هي شبهة بدوية، ليش صارت احتياط؟ ليش هذا المقام ذن الامور الثلاثة قالوا بالاحتياط؟ طب ليش مو البراءة حال حال الربع؟ ليش؟ ماكو لا إجماع لا آية كذا، شيخ النائيني قال أنا أخرج لكم يعني على هاي القاعدة. فلنأخذ هسه النفوس، إحنا عندنا القاتل، شنو القاتل؟ يجوز الاقتصاص منه مو لازم، إذا دفع الدية تركه، فالاقتصاص جواز الاقتصاص هذا الحكم الترخيصي علق على عنوان القاتل، فإذا جاء شخص وشككت هل هو الذي قتله، هل هو القاتل أم لا، فيجوز الاقتصاص منه أم لا يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ لأن هذا الحكم الترخيصي وهو جواز الاقتصاص علق على عنوان وجودي وهو القاتل، واحد يشك في تحققه فلا يثبت جواز الاقتصاص منه، فيثبت الحكم الإلزامي. شنو الحكم الإلزامي؟ لا يجوز قتل الإنسان، هاي في النفوس، وتطبقها على نفس الشيء في الأموال. الأموال وين تطبق؟ لقيت قدامك طعام، يجوز أكله وما يجوز أكله؟ يجوز أكل الطعام، لازم شنو؟ بس علق على عنوان وجود أنه ملكك، فإذا شككت هل هو ملك لي أم لا؟ يصير بالمدارس الأكل من يختلط، فعلق جواز الأكل على عنوان وجودي وهو ملكي، فإذا شككت في ملكيتي من يتحقق جواز الأكل، فلذلك صارت يقول القاعدة في النفوس والأعراض الاحتياط، ما تقدر ترخص. مقامنا شلون نطبقه؟ مقامنا نطبقه بسيط جدا. عندنا احنا حكم الزامي وهو انفعال الماء، هذا حكم الزام. استثني منه حكم ترخيصي وهو جواز تناول الماء اذا كان شنو كرا في حال ملاقاته للنجاسه. فالحكم الترخيصي وهو جواز التناول علق على عنوان وجوده وهو الكريه، وحيث في مقامنا نشك في الكريه فلا يرتفع، فلا يثبت الحكم الترخيصي وهو جواز التناول. فاذا ما ثبت جواز الحكم الترخيصي اذا يثبت الحكم الالزامي السيول، الحكم الالزامي الانفعال او ما يلازم الانفعال وهو النجاسه وهو شيء شدت عبر عبره. هاي القاعده اذا تمت راح نقول هذا الماء المشكوك الكريه لا يجوز ماذا استعماله في اي مجال من المجالات. المصنف مع الاسف في ضرب الشيخ ضربه واحده بس، يقول هاي القاعده وان قال بها النائين ولكنها لم تثبت، ما يعني فتح المجال بها. ليش ما ثابته هاي القاعده؟ ان شاء الله خليها على باكر، بس خلينا نطبق العباره من وقت ما يصير عندنا. الثاني التمسك بالقاعده الميرزائيه، شوف تخوف قاعده ميرزائيه، خليك ترجع من على كيفك، شوف شنو بالله هاي القاعده. القائله بان الاستثناء من الحكم الالزامي، حكم الالزامي مثل ايش؟ مثل الوجوب حرمه، او ما يلازمه النجاسة، حرمة الشرب حكم إلزام يلازم الحكم الإلزام النجاسة، إذا تعلق منو تعلق هذا؟ منو تعلق حكم الإلزام؟ المفروض مو صير العبارة مشوشة، تقول الحكم الإلزام إذا استثني منه حكم ترخيصي وتعلق الحكم الترخيصي، هاي الحكم الترخيصي يكون تجيب، وتعلق الحكم الترخيصي بعنوان وجودي فلا بد عرفا، هاي عرفا خلي عليها ألف خط، يعني هي مستند الشيخ، فلا بد عرفا من إحراز ذلك العنوان الوجودي في ارتفاع منه أو ما يلازمه، وعليه فالحكم بالانفعال هذا حكم إلزامي علق على عنوان وجوده والكرية، فإذا لم نحرز الكرية أحسنتم لا ترفع اليد عنه مع عدم إحراز الكرية. هذه واضحة هاي؟ زين، بس هذا قلنا التعبير مشوش، التعبير الحلو عندك حكم إلزامي استثني منه حكم ترخيصي وهذا الحكم الترخيصي علق على عنوان وجودي وشككنا. اللي هنا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم دكتور، العفو هسه خلصت الدرس أحسدر أعتذر والله هسه خلصت الدرس والله أعتذر.